بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال إصحاح 9. قلنا إن دانيال 9 كان دانيال كبير في السن وصلى صلوة طويلة مصحوبة بصوم وتذلل عشان يعرف سر 70 سنة اللي اتكلم عنها أرميا النبي. وبعدين ربنا قبل صلاته وبيقول بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا لمساني عند وقت تقدمة المساء. فقلنا أن رئيس الملائكة جبرائيل ظهر عشان يرد على تساؤلاته ويكشف له أسرار. وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب فتأمل الكلام وافهم الرؤية. وقلنا أنه دانيال لقب بالرجل المحبوب بسبب صلواته والتزاماته وأمانته ومحبته لشعبه، فربنا قال له أنت رجل محبوب. وبعدين ابتدى يقول له أسرار الأزمنة، فقال له 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين. وقلنا ببساطة أنه 70 أسبوع يعني 70 × 7 490 سنة، والكلام ساعتها كان يقدر بأنه 457 أو بداية الحساب هتبقى كده، لأن ده الأمر اللي خرج به ملك فارس لعودة اليهود وقت عزرة. فبالتالي كده بيشاور على زمن المسيح على طول، لما تطرح الرقم ده من ده يطلع بعد الميلاد بحوالي 33 سنة. ونلاحظ دقة الكلام أن الرقم ده بيوصلنا إلى كلمات مهمة: تكميل المعصية وتتميم الخطايا وكفارة الإثم ويؤتى بالبر الأبدي وختم الرؤية والنبوة ومسح قدوس القديسين. ببساطة معناها المسيح يأتي ويفدي البشرية ويأتي ببر أبدي، بر يدوم للأبد، وتختم النبوات في العهد القديم بمجيء المسيح وفدائه. وبالتالي ده أهم معاد في تاريخ البشرية. وبعدين هيدخلوا على شيء من التفصيل، ده كده مقدمة الرؤية، إنما ده الرؤية فيها تفصيلات أكتر. والجزء ده اختلفوا عليه الأباء، يعني هو اختلافات بسيطة، فحتى لو قريته أو درسته بعض الآراء الأخرى ما تستغربوش. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوع. هنا في الأول قال 70 أسبوع، يبقى 70 دي من أول الحزبة الأخيرة. بعد كده دخل في تفصيلات وقال إيه، تعال نقول أول 7 أسابيع وبعدها 62 أسبوع، دول يعملوا قد إيه؟ دول 69 أسبوع، مش كده؟ يعني ابتدى يفصل داخل 70 أسبوع. برضو حتة تاريخية يعني لو تقدروا تستوعبوها مفيدة في فهم العهد القديم. زي ما السبي البابلي طلع في مراحل، احنا قلنا أشور جه ورا منه بابل، بعدها دخلوا الفرس، بعدين اليونان، وبعدين الرومان. وسبي بابل بالذات جعل 3 مراحل، يعني بقوا يدخلوا أورشليم ياخدوا سبايا مش في مرة واحدة، على كذا مرة، ثلاث مرات. كذلك عودة المسبيين خدت ثلاث مراحل، أخطرهم يمكن بتاعت عزرة اللي هيجي منها الحزبة دي، لأنه أول واحد عاد بالمسبيين كان زربابل، بعد كده جه عزرة اللي كتب سفر عزرة وأرخ بدقة للفترة دي، وكأنه بيكمل على تأريخ دانيال أو المواعيد اللي قالها دانيال. ثالث واحد كان نحمية. يبقى عندنا ثلاث قيادات اختارها ربنا لعودة المسبيين، وساعتها يقول تجديد أورشليم. زربابل رجع المسبيين بس معمرش، فعشان كده دايما ما يحسبوش من زربابل، يحسبوا أكتر من عزرة، لأن عزرة هو اللي ابتدى يبني، يعني مش بس يرجع المسبيين، كمان ابتدى يبني. وتلاحظوا اللي يقرأ منكم سفر عزرة، نص السفر عن زربابل والنص الثاني عن عزرة، يعني هو بيحكي الحكايتين، ازاي زربابل خد اول مجموعة مسبيين ورجع، وبعدين عزرة رجع. بعدها بحوالي 15-20 سنة نحمية كمان، القصة المشهورة بتاعته لما جات له الاخبار ان لسه سور اورشليم مهدود ولسه الهيكل مهجور، صعب عليه وصلى، وربنا ايه يعني حنن قلب الملك بتاعه، فاداله تصريح اخر بعودة مسبيين اخر، وخد معاه امكانيات عشان يبني الهيكل ويعمر الهيكل ويبني السور. فهنا بيقول له تعالى نحسبها من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائه، سبعة اسابيع. ايه سبعة اسابيع؟ لو حسبت من اول عزرة لغاية ما أورشليم نفسها عمرت والهيكل اتجدد ورجعت العبادة وأصبح فيه زي ملك يهودي مرة أخرى، تقريبا 49 سنة، يبقى 7 أسابيع. يبقى هو حسب من نفس اليوم وطلع بينا في الأول، قال 70 أسبوع هننط كل اللي فاضل من العهد القديم وندخل على العهد الجديد. دلوقتي ابتدى يقول لدانيال، لأن دانيال مهموم بقضية أخرى، دانيال الآن يا رب ناسي أنا اليهود اللي معايا دول اللي عايشين في بابل هيرجعوا إمتى؟ قال لي شوف مسافة 7 أسابيع كل اللي حواليك دول هيكونوا رجعوا، يبقى هيرجعوا على مراحل، لكن على كمالة 49 سنة هيكونوا كل المسبيين عادوا. وده فعلا تحقق، إنه المسبيين تقريبا رجعوا في الفترة دي وقعدوا في بابل في أورشليم مرة تاني. وبعدين فصل 62 أسبوع وهنشوف ليه. يقول و 62 أسبوع يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. إيه الحكاية دي؟ سوق وخليج في ضيق الأزمنة. وبعد 62 أسبوع يقطع المسيح. دخلنا في حتة تاني. يعني يقطع المسيح طبعا إشارة صريحة عن إيه؟ موت المسيح أو صليب ربنا يسوع، لأن حتى تعبير القطع ده جه في أشعياء 53. وليس له، يعني ما كانش حد دريان أن هو ده المسيح له المجد الإله الحقيقي، حين قطع من بين الأحياء وضرب من أجل ذنب شعبه زي ما قال أشعياء، ما كانش حد دريان أن هو ده المسيح المخلص، ما كانش حد مستوعب أن ده ربنا المتجسد. وشعب رئيس آت يخرب المدينة. يعني ايه؟ هنا الأحداث بتتوالى بطريقة سريعة شوي، مجيء المسيح ثم صليب المسيح ثم نهاية أورشليم نفسها، ودي بقول لكم اللي اختلفوا عليها المفسرين، كل واحد كان بيحسبها بطريقته. في واحد يحسب من سنة 1 ميلادي لغاية 70 ميلادي ويقول يبقى المسيح اتولد، وفي نص 70 سنة دول يعتبر مات وقام، وفي آخر 70 سنة أورشليم اتدكت خالص. تعرفين سنة 70 ميلادي خرج أمر روماني بدك أورشليم تماما، لا يترك حجر على حجر حسب الكلام اللي كان تنبأ به ربنا يسوع، ومن ساعتها الهيكل مطلعش، أورشليم اتحرقت والهيكل اتحرق والدك تماما، ودبحوا يمكن مئات الألاف من اليهود. فهنا هو شايف ده كله متداخل مع بعضه، يعني دانيال شايف ان المسيح يقطع، وبعدين شعب رئيس آتي، شعب يتريس اللي هو الرومان جاي على أورشليم، يخرب المدينة. فهو ربط بين قطع المسيح وخراب أورشليم، لأن فعلا كانت آخر وأبشع خطايا اليهود هم صلبوا المسيح. وبساعتها بقى قبلها كان ربنا قال لهم بيتكم يترك لكم إيه خرابا، فهنا الرومان دخلوا خربوها بعد كده. رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاء بغمارة، يعني حتى الشعب ده الرومان ده هينتهي بعد كده، وده اللي حصل برضه مع التاريخ. الرومان اللي يعني دكوا اليهود بشدة وكسروا بلادهم وحرقوا الهيكل، هم نفسهم بعدها بفترة انتهوا. وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. يعني إيه؟ وهيفضل الوضع على كده، أن كل مملكة تيجي كده ضد المسيح تخرب وتتحارب، لأن ده مقضي بيه على كل الشعوب بدل ما يتوبوش. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد. الآية دي تفكرنا بأسبوع الألام، لأن العهد الجديد ثبت في أسبوع واحد. فأوله المسيح دخل أورشليم في حد الزعف وأعلن أنه الملك المنتظر، وفي نصه يوم خميس العهد كسر الخبز وقال اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، وفي آخره قام من الأموات وبدأ الحياة الجديدة لكل المؤمنين به. فهنا يقول يثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. يعني يوم الجمعة العظيمة تبطل الذبيحة خلاص، لأن قبل كده كانت ذبيحة حيوانات، بعد كده أصبحت المسيح هو الذبيحة الوحيدة. وعلى جناح الأرجاس مخرب. يعني إيه؟ معلش الجزء ده متداخل، هعيد وزيد فيه لغاية ما يبان شوي. دانيال لأنه قبل الأحداث دي بزيادة عن 450 سنة، فالأحداث شوية متقاربة، شايف المسيح هيجي وشايفه هيموت، وشايف اليهود كمان هتخرب بلادهم والهيكل هيتهد، وشايف اللي هيخربوها عليهم هتخرب عليهم اللي هم الرومان، وشايف ان في حاجة اسمها ركسة الخراب، والركسة احنا شرحناها قبل كده وضع تمثال في مكان مقدس، فهنا يبقى اسمها رجاسة، زي ما الانسان يتنجس المكان يترجس، خدوها بالمعنى ده. فالتمثال الوثن يسموه ركس، فلما يوضع في مكان مقدس تبقى ركسة خراب، يعني مش بس المكان خربان، ده المكان خربان وفي رجاسة، لانه الرومان لما دخلوا حطوا تماثيلهم في الهيكل اللي ما كانش اساسا مسموح لواحد روماني او اممي يعتبه. فيقول على جناح الارجاس مخرب حتى يتمم ويصب المقضي على المخرب. يعني ايه؟ يعني ربنا حكم على اليهود بسبب قسوتهم بالخراب والقضاء، وحكم على الرومان اللي هيخربوهم هم ايضا بقضاء. ودي دايما طريقة ربنا، انه يحاكم شعب بشعب، او يحاكم شرير بشرير اخر. الاولاني فرصته في التوبة خلصت فيجي الحكم عليه، التاني شاف اخوه بسبب شره بيحاكم، يبقى هو عنده فرصة يتوب ويتعدل، هو ما تابش وما تعدلش هو كمان يجي اليوم بتاعه ويقضى عليه ايضا، وهكذا من جيل لجيل. برضه عشان ما نتلخبطش، احنا ابسط حكاية حكاية السبعين اسبوع، وحسبناها من 457 تقريبا اللي هو وقت عزرة لغاية 33 بعد المسيح. اما التفصيلات، هو فرز السبع اسابيع الاولى عشان يطمن المزبيين ان هم هيرجعوا خلال 49 سنة، بس هيبدأ الرجوع من خروج الامر، وخروج الامر بتجديد اورشليم ده بدأ مع زربابل بعد دانيال ما راح السماء بحاجة بسيطة قوي. اما حكاية ال 62 اسبوع، يعني مش لما ترجعوا يا يهود بلادكم خلاص هيجي المسيح على طول، هم بعضهم افتكر كده، مجرد ما هيرجعوا ويستقروا في بلادهم يبقى ربنا رضي علينا، يبقى كل الانبياء اللي قالوا المسيح جاي هيجي بسرعة لهم لا، ده لسه عليكم 62 اسبوع. 62 اسبوع توصلنا ما قبل المسيح بحاجة و30 سنة لو انتوا بقى يعني شاطرين في الحساب شوية. انما يعتقد أنه في الفترة دي أعيد بناء الهيكل وتجديده مرة أخرى قبل في زمن هيرودس في حياة ربنا يسوع له المجد. فإذا تجديد الهيكل حصل أكثر من مرة، مرة في وقت عزرة ونحمية، وبعدها بسنين قبل المسيح ما يجي على طول. عارفين زي إيه؟ زي ما تكون هتستقبل حد مهم وبعدين اتأخر، فإيه البيت اتطرب وتبهدل، فرجعت توضبه تاني على دخلته بقى على قدومه. فقبل قدوم المسيح له المجد على طول أعيد تجديد الهيكل مرة أخرى. حتى ضيق الأزمنة دي البعض بيفسرها أنها ملء الزمان. يعني إيه؟ تعرفين معلمنا بولس استخدم التعبير ده في غلاطيا، بيقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. يعني إيه ملء الزمان؟ زي ما تقولوا الزمن عمال يتقدم 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 ويتملي. يتملي يعني يوصل للحافة بتاعته، يوصل للغرض اللي الزمن اتعمل عشانه. طب هو الزمن اتعمل ليه؟ الزمن اتعمل عشان الإنسان يتقابل مع الله وعشان الإنسان يخلص. فملء الأزمنة هو معاد مجيء الله إلى الأرض، لقاءه مع الإنسان، خلاصه المقدم للإنسان، والخلاص ده يستدعي أن ربنا يموت من أجل الإنسان. فهنا ملء الأزمنة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. على فكرة إذا كنتم مش فاهمين قوي عاوز أطمنكم، دانيال كمان ما كانش فاهم قوي، لأنه على قد ما فيها أرقام وحسابات وبالتالي قربتنا قوي للموضوع، على قد برضو ما في تعبيرات تبدو غامض. منين بعد ما قال السبعين ابتدى يفصلهم؟ طب الاسبوع اللي ناقص ده ايه؟ البعض قال ده الاسبوع بقى من عند المسيح للأبدية اعتبره اسبوع واحد، والبعض قال اسبوع الألم لوحده اعتبره اسبوع سنين لانه دي احداث كتيرة قوي في اسبوع واحد. ليها اجتهادات كتير عشان تحسب السبعين اسبوع اتقسموا اسبوع 62 اسبوع، سبع اسابيع و62 وفضل اسبوع، فليها اكتر من طريقة للحساب. لكن أبسطهم حكاية السبعين في سبعة، ومن زمن عزرة تلاقي فعلا توصلنا لسنة 33 زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وهنا تلاحظوا أنه يذكر قطع المسيح إشارة إلى موته، ويذكر خراب أورشليم، ودي مرتبطين ببعض، لأنه لما اليهود تجاسروا وأكملوا تعبير ربنا يسوع مكيال أبائهم، أكملوا من مكيال أبائهم يعني جابوا أخرها بقى، افتروا حتى مش على الأنبياء، جم على ربنا يسوع له كل المجد، يبقى كده نهايته. وهنا فكركم بالمثل بتاع الكرامين الأرضياء، لما ربنا يسوع كان بيحكي لهم حكاية الكرم اللي صاحبه جاب كرامين وبعت لهم واحد يشيل الثمر، مسكوا ضربوه، بعت واحد تاني اهانوه، وتالت جلدوه، وفي الاخر قال طب ابعت ابني. لما بعت ابنه قالوا ده الوريث، هلما نقتله. فسألهم ساعتها بعد ما قتلوه بقى يعمل فيهم ايه؟ قالوا ده لازم يهلكهم. الشعب البسيط نطق وقال ده لازم يهلكهم. فهنا هلاك اليهود او نهاية مملكتهم كانت مرتبطة على طول باللي عملوه في ربنا يسوع له كل المجد. عشان كده اللي منكم يلاحظ في اسبوع الالام تلاحظوا فيه نبوات كتيرة بتركز على هلاك اليهود وعقاب الله لليهود، وفي الجمعة العظيمة كمان حكاية يثبت عهدا. ما قالش ليه مع الكل؟ لان العهد الجديد مع كثيرين، لكن ما نقدرش نقول مع الكل، مع ان الصليب من اجل الكل، المسيح مات من اجل العالم، لكن العهد الجديد لا يتمتع به كل العالم. مين اللي يتمتع به؟ المؤمنين باسمه. يقول إلى خاصته جاء اليهود وخاصته لم تقبلوا، أما الذين قبلوه هم دول الكثيرين، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله المؤمنين باسمه. يبقى اللي بيدخل من باب الإيمان بالمسيح الإله المتجسد المخلص، وبعدين منها للمعمودية وللأسرار وللقداسة، هم دول الكثيرين اللي يتمتعون بالعهد الجديد. وبرضو تعبير كثيرين لو تاخدوا بالكم ده تعبير استخدمه المسيح في موضوع العهد. جت امتى؟ وهو بيكسر الخبز وبيقدم الكاس، قال لهم يكسر عنكم وايه؟ وعن كثيرين، عشان ينبههم للي اتقال في دانيال، لان اليهود مذاكرين عهد قديم اشطر مننا بتوع زمان. فزي ما لفظة ابن الانسان اقترنت بدانيال 7، لفظة العهد والكثيرين اقترنت بدانيال 9. يعطى عنكم وعن كثيرين، او يسفك عنكم وعن كثيرين، لان ده عهد جديد يتمتع به كثيرون، لكن مش كل البشر، لان مش الكل هيؤمن بالمسيح، مع ان المسيح جاء من اجل الكل. كده خلصت رؤية اخرى خاصة بالفداء، ورؤية جميلة شرحها الملاك جبرائيل، وادى دانيال ارقام محددة ريحه من ان هيطلع امر. ما وسط الكلام قال له رسالة جميلة، قال له خروج الامر بتجديد اورشليم وبنائها. هو ده اللي دانيال بقاله تقريبا 70 سنة مستنيه. بعد ما خرج الامر بخراب اورشليم هيخرج امر جديد بتجديد اورشليم، قال له قريب خالص، ومن ساعتها نبتدي نحسب من خروج الامر بتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس 7 اسابيع، وبعد كده عد 62 اسبوع يجي ملء الازمنة، وبعد كده يجي بقى العهد الجديد وتفصيلاته. فاللي ضاق كده يحس ان هو 70 اسبوع ومتفصلة 7 62 اسبوع اخراني، كده تبقى عملت 70 اسبوع وحساباتها يعني باكتر من طريقة. ندخل في اصحاح 10. في السنة الثالثة لكورش ملك فارس، ما زلنا في المرحلة الفارسية من حياة دانيال. احنا قلنا دانيال خرج في سبي بابل الاولاني او المبكر، فكان شاب صغير، قضى اغلب حياته من شبابه الى شيخوخته في سبي بابل وفي زمن البابليين، لغاية ما بلشصر دخل عليه كورش وداريوس وموتوه، وفارس خدت بابل. فدانيال حضر دخلت الفرس، ولما دخلوا الفرس سمعنا حكاية داريوس وجب الأسود، ما داريوس ده فارسي، إنما في الوقت ده دانيال كبر وعجز وعاوز يطمن على شعبه، وابتدى الكلام يشغله. 70 سنة اللي كان قال عليها أرميا قربت تخلص، فربنا ابتدى يبعت له خبر ورا خبر، أيوة يا حبيبي 70 سنة قربت تخلص، وقريب خالص هيرجعوا المسبيين، بس انت يهمك ترجع اورشليم ولا ما يهمكش؟ ما يهمكش، انت ترجع السماء بقى. وده اللي هيقولوله في اصحاح 12. في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف امر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر. برضه عاوزكم تاخدوا بالكم، بلتشصر ده ملك شرير، بلتشصر بالطه ده اسم دانيال اللي كان خده لما بقى وزير في بابل، لان هم لما سبوا الى بابل خدوا القاب او اسماء فارسية او بابلية عشان ينسوا اسماءهم القديم، لكن طبعا هم ما نسيوش عهدهم، لكن بيتعاملوا باسماءهم زي شدرخ وميشخ وعبد ناغ واسماء الثلاث فتية اللي في الاصل طبعا دي مش اسماء. في امر تاني كشف لدانيال. يبقى المرحلة الاخيرة من حياة دانيال كلها رؤى واعلانات سماوية عشان تعزيه وتفرحه، زي يوحنا الرأي. يوحنا الرأي قعد حياته كلها يجاهد ويخدم ويرعى الكنيسة بعد ما اخواته الرسل راحوا السماء واحد ورا التاني شهداء، لغاية ما سبق هو التاني دخل بطمس منفي، وفي بطمس بقى ربنا كشف له السماء والامجاد اللي مستنياه فترة بسيطة وراح السماء. فأحيانا يكون الناس المتقدمين دول في السن وبعد كفاح طويل في الخدمة والصلاة ربنا يفرحهم بأخبار السماء والخلاص اللي جاي، وبعد كده ياخدهم عنده. كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر، والأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤية. يعني إيه الأمر حق والجهاد عظيم؟ يعني اللي هقوله لكم ده بجد، والرؤية دي حقيقة، لأنه مش كل الرؤى حق. ممكن تيجي حلم لواحد يبقى كذب، مش كل حلم الواحد يحلمه يقول ربنا بيقول لي حاجة، لا طبعا ما أكثر الكذب والكذابين. إنما هنا بيقول الأمر حق، يعني ده إعلان إلهي، ده ما هواش اجتهاد مني ولا خيال أنا بدعيه، الأمر حقيقي. والجهاد عظيم، يعني يمكن دانيال مش عاوز يقول لنا بيصلي قد إيه وبيصوم قد إيه وبيسهر قد إيه، لكن عاوز يقول لهم وراء الرؤى دي في جهاد عظيم. ما تفتكروش ان القديسين اللي ربنا بيفتح لهم السماء، ولا بولس لما يقول انا يعني اعرف انسانا في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، اختطف الى السماء الثالثه وسمع كلمات لا ينطق بها، واعرف هذا الانسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، وابتدى يحكي تاني عن خبراته هو في رحله الفردوس اللي اتفرج عليها دي. انما الناس دول ما كانوش بيوصلوا للحاجات دي بالسهل، مع صوم طويل وصلاة حارة وجهاد ودموع من أجل شعبهم وخلاص العالم، ربنا بيديهم استنارة ويفرحهم، اللي يفرحوا بالفردوس واللي يفرحوا بالأيام والمواعيد واللي يفرحوا بمصير أولاده. الأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤية، يعني أنا فهمت وربنا كشف لي معنى الرؤية. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام. المرة دي بقى يقول لنا بقاله قد إيه بيصلي وبيبكي، يعني يمكن المرة اللي فاتت ما قالش بالضبط هو قعد قد إيه، قال في 8:26 أنه كان بيصلي وأنا ضعفت ونحلت وقمت وباشرت أعمال الملك، لكن هو كان كتير ما يصلي ويصوم فترات. المرة دي كان حاسبها 3 أسابيع صوم شديد ونوح، النوح اللي هو شدة البكاء، البكاء الروحاني طبعا، اللي هو إيه، مش واحد زعلان على حاجة راحت منه، زعلان على شعبه، زعلان على الناس اللي بتضيع، زعلان على الظلم اللي في الدنيا، زعلان على سلطان الشر، زعلان لأنه حاسس ربنا تأخر شوية، ده إحساسه. فهنا إن واحدة مقصود به الحزن الشديد. أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، وطبعا ده يورينا مش الواحد فيه كل ما يزعل على نفسه 10 دقايق، لا ده في ناس بتقعد بال3 أسابيع بتصلي بحرارة كده. لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. طبعا الكلمات دي أحد أهم المبادئ اللي بتخليها الكنيسة تقول ما احنا بنصوم بالطريقة دي، ما ناكلش لحمة وما نشربش طبعا خمور، وما فيش الملذات، ما حطش الدهن، ده الدهن اللي هو الأطياب والعطور والكلام ده، فيش مجال بقى للملذات الأرضية دي. ولا يأكل طعاما شهيا، فدي بمناسبة للصوم، ان الصوم مش معناها تأكل صيامي بس طعام شهي، طب ما هي برضو شهي جاية من شهوة، فانت كده ايه بتأكل بشهوة فبتخدم على شهوة الجسد برضو، لا كل اي حاجة وخلاص، كل اي حاجة صيامي يعني. فيقول لم أكل طعاما شهيا ولا لحما، اذا كان بيأكل بس ما بيأكلش أكل افطاري بلغتنا احنا دلوقتي، فالصيام اللي احنا عايشين عليه ده له برضو يعني شواهد من الكتاب. حتى تمت 3 أسابيع أيام، وخلي بالكم من تعبير 3 أسابيع أيام ليه؟ عشان لسه كان بيحسبها أسابيع ايه؟ سنين، كان قبل كده لما يتكلم على الأسابيع يقصد أسابيع سنين، فتبقى 7 سنين، هنا 3 أسابيع أيام عشان محدش يفتكر ان نفس الحسبة، فيقول الأسبوع يعني 3 ثبوت أو 3 أسابيع بالأيام. في اليوم 24 من الشهر الأول إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، وهو ناحية بابل، فبيقول أنا كنت واقف عند ناحية النهر العظيم اللي هو دجلة، رفعت عيني ونظرت. رفعت عيني، غالبا الراجل ده كان بيسجد كتير أوي، دانيال ده فكان يسجد كتير، فيبدو انه مرة وهو بيرفع راسه وهو ساجد شاف المسيح قدامه. فرفعت عيني، يعني في الغالب يقصد به من احد سجداته او مطانياته اللي كان بيعملها، وكان بيبكي وهو ساجد، فمرة رفع عينيه كده شاف الرؤية دي. نظرت اذا برجل لابس كتانا، الكتان اللي هو الأبيض النقي، وحقواه متنطقا بذهب أفاز. أفاز الغالب مكان مشهور قوي بالذهب النقي، أغلى ذهب كان في أفاز. وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباح النار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. حد فاكر مين حكى لنا حكاية زي كده؟ يوحنا الرائي في أول الرؤية شاف نفس المنظر. تعالوا نقرأ يوحنا رؤية واحد كده، بس كل واحد عبر بطريقته. يعني تقابل النبوات مع الرؤية ده بيخلينا نقول هما شايفين نفس المنظر. أشعيا شاف نفس المنظر، وحزقيال شاف نفس المنظر، ففي رؤية واحد مثلا يقول إيه؟ التفت، رؤية واحد عدد 12، لأنظر الصوت، ففي وسط السبع منار شبه ابن إنسان. شبه ابن إنسان دي بتاع دانيال، ده التعبير اللي واخدينه من دانيال. متسربلا بثوب إلى الرجلين، متمنطقا عند سدييه بمنطقة من ذهب. هو قالها حقوي لأن الذهب واخد من الوسط للصدر، فواحد قال حقوين واحد قال سديين. هي أما رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض، عيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. واحد وصفها بأنها صوت مية والتاني صوت جمهور. ما هو الصوت الجهوري اللي هو تلاقوا فيه كده تحس كأنه مية بتتكب أو شعب كبير قوي بيقول مع بعض، فهو نفس التسبيح. لو دققتوا هتلاقوا الوصف متقارب جدا، واللي هيحصل كمان متقارب. نرجع لدانيال 10. الوصف ده ايه قيمته؟ اولا ده جمال المسيح له المجد في مجده، يعني ده منظر المسيح له المجد في الابدية. ولما يقول هنا انه متنطق بالذهب، دايما علامة الملك. يعني احنا في احداث الميلاد نقول المجوز جابوا ايه؟ ذهب للطفل يسوع، إشارة إلى ملكه لأنه ملك. فالتنطق بالذهب علامة أن ده ملك بجد. والجسم كالزبرجد اللي هو القوي، النحاس اللي بيلمع ده أو المعادن اللي تبرق. والوش زي البرق زي التجلي، والعينين زي النار كمصباح حي النار. العينين حكاية كمصباح حي النار دي استخدمها في الرؤية لما كان بيكلم أحد ملائكة الكنائس يقول له هذا يقول الذي له عينان كلهيب نار. يعني إيه المسيح عينيه زي النار؟ عينين ربنا يسوع لما يتقال أنها زي النار تفكرنا أنه عينيه شايفة كل حاجة، يعني حتى لو الدنيا ظلمة بس العينين دي مطلعة نار فبتنور، فمش ممكن حاجة تتخب. لأن العين اللي زي مصباح النار دول هيكتشفوا أي حاجة مستخبية، فالواحد يقدر يستخبى على الناس، يتجمل قدام الناس، يخبي خطاياه قدام الناس، بس قدام ربنا هيعمل إيه؟ دول عينيه زي النار. كمان عينيه زي النار معناه أن ربنا لا يقبل الشر، يحرق الشر. إلهنا نار آكلة، يعني لهيب نار طالع من عينيه، على قد ما هو حنين وكله حب على قد ما هو عادل ويكره الشر. فالنظر في عينين المسيح يشبع الواحد بالحب ويخوف الواحد، وهنا يجتمع الخوف والحب. لو الواحد مثلا شاف ربنا يسوع يجد شعورين يتدخلوا، شعور الخوف المقدس وشعور الحب الجارف، لأنه عينيه زي النار اللي فيها حب دافئ، وعينيه زي النار اللي فيها يعني دينونة. بعدين يقول ذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول. وهنا لما وصفها يوحنا الرائي قال ده زي النحاس اللي طالع من النار اللي هو نقي جدا، فإشارة إلى كمال المسيح أنه ليس فيه شيء يعني علة أو أي ذنب. وصوت كلامه كصوت جمهور، وصفه كصوت مياه كثيرة أو صوت جمهور، يعني يفضل ربنا صوته مستمر برضو دي رسالة مهمة. ربنا بيبعت رسائل لنا كل يوم، كل يوم ربنا بيتكلم، بس اللي يسمع، ما هو من له أذنان للسمع فليسمع، لكن إن كان على ربنا لا يكف عن الكلام، بمعنى كل يوم ضميرك بيقول حاجة، والأحداث اللي حواليك بتقول حاجة، وآيات الإنجيل بتقول حاجة، والوعظات اللي بتسمعها بتقول حاجة، وأبوك الروحي بيقول لك حاجة، والشخص اللي بتقابله في السكة ساعات يقول لك حاجة، وكل دول ربنا بيستخدمهم كصوت مياه كثيرة أو كصوت جمهور كثير. مش ممكن واحد فينا يقف قدام ربنا يقول له رب ما أنت ما قلت ليش، يقول له ده أنت اللي ما بتسمعش، ده أنا قلت كتير قوي. عشان كده وصفوا اليهود لهم آذان يسمعون وإيه مرة تالت ولا يسمعون، ومرة تالت ولا يفهمون، يعني كأنهم ما بيسمعوش، لكن على السمع هم شغالة الودن، بس هي شغالة زي قلتها لأن ما بيستقبلوش الكلام. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا. برضو دانيال عشان يوضح، يبدو أنه كان واقف وسط ناس، وبعدين كان بيصلي زي واقف معهم في اجتماع الصلاة وسجد، وبعدين وهو بيصلي وسطيهم شاف منظر المسيح الممجد، وحواليه ناس بس اللي حواليه ما شافوش. دي تفكرنا بمين؟ قديس بولس الرسول، حصلت معاه الحكاية دي، شاول الطرسوسي لما كان رايح دمشق، برضه هو بيشرح الكلام ده وقت المحكمة، قال اللي حواليا سمعوا صوتي وانا برد، وشافوا النور لكن ما شافوش الشخص اللي انا شايفه، وما سمعوش الصوت اللي انا بسمعه، سمعوا صوتي انا وشافوا نور وخافوا لكن ما شافوش الرؤية. برضو ده يأكد لنا ان حتى الرؤى استقبالها مش واحد، ممكن يحصل ظهور مثلا حقيقي في مكان لكن مش الكل يتمتع بيه بنفس الدرجة. فهنا بيأكد ان الرجال الذين معي لم يروا الرؤية، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. ده معناه انه زي شافوا نور او شافوا برق، او لما لقوا دانيال وشه مغير هم خافوا وجريوا واستخبوا، ودانيال فضل لوحده في محضر ربنا يسوع يتكلم. فبقيت انا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة، ولم تبقى في قوة، يعني كنت مرعوب، ونضارتي تحولت في الى فساد، ولم اضبط قوة، يعني ما كنتش مالك روح، كنت زي اللي بترعش ومش عارف ألم روح من كتر الخوف. طب واحد يستغرب، دانيال النبي الرجل المحبوب اللي كل شوية يعدي عليه الملاك جبرائيل، اللي مش أول مرة يشوف رؤى، الرجل اللي واقف قدام جب الأسود مخافش، الرجل اللي مقضي حياته كلها صلاة وصوم لسه بيخاف. طبعا الحضور الإلهي مخيف، لكن مخيف بلذة، يعني مش مخيف برعب، لكن طبعا له خوف. والتعبير ده كمان عشان يأكد مهما تسامى الأنبياء، إنما في حضور ربنا لم تبقى في قوة وراحت نضارتي تحولت إلى فساد. يعني إيه؟ في مقارنة أي إنسان عظيم بالمسيح يبقى الإنسان ده فاسد، مفيش وجه مقارنة. فمع أن دانيال مشهود له تماما أنه راجل عظيم وقديس عظيم، لكن هنا بيقول تحولت في نضارتي إلى فساد، يعني الحاجة اللي أنا ممكن أفتخر بيها دي طلعت زي اللي محسوبة علي، ما فيهاش حاجة عدل، أنا كمان اكتشفت أن ما فيهاش حاجة كويسة وأنا قدام المسيح. ده قيمته إيه؟ أن الواحد يستوعب فكرة ما فيش حد فينا بار في ذاته، برنا إن وجد بر منسوب لربنا اللي ساكن فينا، زي القديس بولس لما يقول ليس في أي في جسدي شيء صالح، أنا عارف أن جوايا ما فيش حاجة عدلة، إن كان في حاجة حلوة دي تبعه، لكن أنا كل وحش. وكلما الإنسان ترقى في القداسة كلما شعر بفساده أكتر، برضو دي قاعدة مهمة، كلما الإنسان قرب من ربنا أكتر كلما بقى خجلان من نفسه أكتر. من هنا تشوفوا القديسين الكبار بالصدق حقيقي مش بالتضاع مزيف حاسين ان هم اوحش ناس، وهو حياته كلها نقيه لكن احساسه كده. عشان كده ابعد واحد هو اللي يحس انه كويس، ده ابعد واحد عن ربنا، وأكتر واحد قريب من ربنا هو اللي يعني يشغله دايما إحساس أنا إنسان فاسد، أنا مستاهلش أقف قدام ربنا. أشعياء النبي لما شاف المسيح له المجد قال نفس التعبير، فاكرين في أشعياء 6 لما قال إيه؟ ويل لي لأني هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، لأن عيناي قد أبصرت الرب الملك رب الجنود. طب هو حد قال لك أنت نجس ولا لا؟ ده إحساس. فلما بيقول تحولت في نضارتي إلى فساد، يعني أي موضوع افتخر بي تحول إلى فساد. لما الواحد يصلي بصدق بقيادة الروح القدس، ما يفتخر به يتحول في داخله إلى موضوع مخجل. يعني افرض حد فيكم بيصلي وفرحان بخدمته وعاوز كده يقول له رب شايفني بخدم ازاي، ولو هو بيصلي بروحانية حقيقية يقول له رب أنا مكسوف من الخدمة، ده الخدمة طلعتني إنسان مهمل وإنسان مذنب وإنسان حسابي عسير، يبقى ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. نضارتي تحولت إلى فساد معناه بالمقارنة بجمال رب المجد وقدسته الواحد يشعر بضلالته وخطيته. بقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة ولم تبق في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد ولم أضبط قوة، وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. يعني ابتدى المسيح يتكلم، فهو بيقول أنا كنت لازق في الأرض ووشي في الأرض ومرعوب، وهو شايفني خايف كده، وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كف يديه. حاولوا تتصوروا المنظر، هو وقع خالص وبعدين المسيح له المجد بإيده الحنينة كده حط إيده عليه وابتدى يقومه حتة حتة، فقام كفه على الأرض وركبه على الأرض، يعني بيطلع حتة حتة عشان يقدر يبص في وش ربنا. لما بيقول أقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كف يدي، يعني إيه؟ حركة سجود أو يعني محاولة الوقوف بس جاية واحدة واحدة. وده يأكد المفهوم الروحي أن الاقتراب من الله ما بيجيش مرة واحدة، يحتاج إلى سنين من الجهاد، والواحد كده عشان يشوف ربنا لازم يتقدم حتة حتة من الأرض خالص منبطحا كده لازق في التراب دماغه في التراب، وبعدين يزق الأرض بكفه كده ويحاول يقوم عشان يبص في ربنا يسوع وينسى الأرض. سمعت صوت كلامه، فلما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي وجهي إلى الأرض، وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. هل أرسلت إليك تعني أنه مش ده المسيح؟ لا، ما هو ممكن المسيح له المجد ياخد لقب مرسل، دي اللي جات في إنجيل يوحنا لما تقال أن بركة سلوام معناها مرسل، لأن ربنا يسوع له المجد يقول للآب كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. وعشان كده لو حد قال لنا المسيح رسول نقول له ماله، المسيح رسول لكن في نظرنا ليس فقط رسول، لأنه ليس فقط إنسان وإنما هو الله المتجسد كمان، واضحة؟ لكن من ناحية مجيئه للعالم لو استخدم كلمة الإرسال مش غلط، فهنا بيقول له أنا جيت أطمنك يا دانيال. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. لو تفتكروا الإصحاح اللي فات لما قالوا الملاك جبرائيل قال له في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وهنا ربنا له كل المجد بيقول له إيه؟ في اليوم الأول، من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. إذن ربنا مركز معانا من أول كلمة ومن بداية الصوم ومع كل مطانية، مش يعني محتاج عدد معين من الصلوات والساعات والمطانيات والصيامات، لا، طالما القلب جاهز بيعبد ربنا بأمانة كل لحظة عند ربنا مرصودة، وربنا خلاص ناوي يستجيب، لكن ساعات يتأخر، بيتأخر بقى دي الحكمة عنده، إما لأنه عاوزك تاخد وقتك في الصلاة وتشبع أو مزيد من التذلل والتواضع اللي يحميك بقية عمرك، أو لأن ربنا له حكمة في التأخير أن الوقت المناسب لسه ما جاش. ربنا عارف بيعمل إيه، لكن عاوز يأكد له، لأنه طبعا بعد 3 أسابيع ربنا عاوز، دانيال عاوز يقول له ربنا أخيرا جيت يا رب، عاوز يقول له أنا من الأول جنبك، أنا من أول لحظة واخد بالي، أنا من أول يوم أنت صايم وبتصلي أنا مركز معاك، أنت فاكرني مش مركز ولا إيه؟ أنا واخد بالي كويس أوي. لما المسيح يجي في الهزيع الرابع يبقى التلاميذ بصين له كده عاوزين يقولوا له يا رب ده احنا بقالنا 7-8 ساعات بنغرق، يقول لهم أنا من أول دقيقة واخد بالي، عيني عليكم وانتوا بتغرقوا من الأول وسامعكم وانتوا بتصلوا من أول دقيقة، بس أنا ده الوقت المناسب اللي أجي فيه. فهنا بيقول من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك، ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم. يعني إيه دي بقى؟ هو في حد يقدر يقف قدام المسيح له المجد؟ حاش. وبعض المفسرين قالوا قد يكون مش ده المسيح لكن رئيس ملائكة، كلا التفسيرين مقبولين عند الآباء، لكن هي الوصف يمشي أكتر مع ربنا يسوع لأنه مقابل للرؤية. حكاية مملكة فارس، إيه رئيس مملكة فارس؟ هو رؤساء العالم دول بشر، لكن رؤساء الدنيا يحركوهم شياطين، فيبقى رئيس مملكة فارس في واحد على الأرض ده اللي قاعد على الكرسي، وفي واحد تاني بيحركهم مش شايفينه، لأنه معلمنا بولس يقول حربنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء. فهمتوا تعبير رئيس؟ الرؤساء والسلاطين مع أجناد الشر الروحية في السماويات على ظلمة هذا الدهر. يعني بنتحارب على ايه؟ احنا عاوزين ننور الدنيا وهم عاوزينها ظلمة. احنا ولاد ربنا مع ربنا عاوزين الدنيا دي تنور، تنور يعني الحق والخير والحب والجمال والقداسة، الغرض الالهي. والشياطين عاوزين الدنيا كلها ظلمة ما فيهاش غير الفساد والغش والرياء والخطية، ففي خناقة، احنا عاوزين ننور الشيطان عاوز يظلم. فالمسيح يأتي إلى عالمنا عشان يريح النفوس. مين اللي يقف يعاوز يعطله؟ الرؤساء اللي هم الشياطين اللي عاوزين يعطلوه. فربنا له المجد عاوز يقول طبعا باتضاعه هو يقدر يفنيهم، لكن بيسمح أحيانا بأنه يحصل كده المعركة زي ما سمح لعدو الخير يجربه. واحد يقول طب هو الشيطان يقدر يجرب المسيح؟ وهو ربنا يسوع بيسمح عشان يدينا المثل الأعلى اللي نقتدي به، أنه لما يجي الشيطان يلعبنا كده بشوية أفكار نرد عليه. قال رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي. ليه؟ أصل ميخائيل بالذات، الملاك ميخائيل ده رئيس جند الرب، ده وزير الدفاع عند ربنا، فلما يجوا شوية شياطين كده يشاور لميخائيل عليك بيهم بقى يعني، فيجيب رئيس الملائكة ميخائيل هو اللي يقوم يصد في الشيطان، وده اللي توصف في سفر الرؤية لما بيقول إبليس وملائكته وصد ميخائيل وملائكته قاعدين يخبطوا في بعض. ولو تذكروا مثلا موقف إليشع لما كانوا محاصرينه العساكر اللي جايين من الأعداء، وبعدين ربنا فتح عينين الغلام لقى الجبل كله ملائكة، فعاوز يقول له دايما في وجود ناس أعداء لله يبقى في دايما أحباء الله اللي هم الملائكة واقفين يصدوا واحنا مش شايفينهم بضعف إيماننا. فقال ميخائيل، وهنا تلاحظوا بقى اللي صح اللي فات جبرائيل ودلوقتي ميخائيل، والحكاية يعني دانيال ده مصاحب رؤساء ملائكة. ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين، يعني رؤساء الملائكة الأولين الكبار، يعني رؤساء الكبار عندنا 7 كبار، 3 كبار قوي، ميخائيل وغبريال اللي هو جبرائيل ورافائيل، و4 تاني. جاء لإعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. يعني إيه؟ طبعا برضو إعانتي ممكن واحد يقول يعني هو المسيح محتاج معونة، زي التعبير اللي حصل وقت جسماني ظهر له ملاك ليقويه، هو يقويه يعني مش محتاج قوة من بر. لكن ربنا المعونة هنا لما بيطلعها من عنده، ما كلهم شغالين عنده، فيجيب الملاك ميخائيل عشان يعاونه. وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس، يعني أنا اتأخرت شوية لأني لسه بخلص شوية شغل في فارس. يعني قال له أنا في أمور تانية أنت مش شايف، في مشاكل أخرى أنا بغير. برضو أحد المعاني إيه؟ أصل يا دانيال عشان شعبك يرجع لازم أغير في دماغ ملوك فارس وحضرهم لقرار عودة المسبيين، فأنا ليا شغل تاني مع ناس تانية غيرك، وأنت بس صلي وكمل وهجيلك في الوقت المناسب، بس خلص موضوع تاني لأن الموضوع التاني ده هيبقى لمصلحتك. الكلام ده بيحصل في جيل لجيل. يعني إيه؟ ساعات إحنا مثلا في مشاكلنا نقول له رب بتتأخر علينا ليه؟ استجيب يا رب، افرجها يا رب، بيفضل شوية يكون بيعمل حاجة تاني. هو طبعا ربنا مش عاجز إنه يعمل كله في نفس الوقت، لكن الأولويات عنده مش واضحة عندنا، فيكون بيغير دماغ ناس وبيظبط كده موضوعات وبيصلح أمور، وبعدين في الآخر يفاجئنا بقى بأخبار سارة سعيدة مفاجأة بعد ما يكون عمل حاجات كتيرة في السك من بر. إنما إحنا بنبقى باصين تحت رجلينا عاوزين مشاكلنا تتحل النهاردة وبأسرع ما يمكن. قال له أنا جئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤية إلى أيام بعد. فقال له أنا جئت أقول لك تاني إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية عشان برضو أنت راجل محبوب. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، لأني مش قادر أتكلم، بصص في الأرض ومش قادر يبص في المسيح في مجده. وهو ده كشبه بني آدم، يبقى شبه ابن إنسان برضو، لمس شفتيه، يبقى في الأول لمس إيده عشان يساعده يقف، وبعدين لقاه مش قادر ينطق خالص زي زكريا كده لما كان مخضوض ومش قادر يتكلم. قام المسيح له المجد حط إيده على شفتيه عشان يساعده يقوم، حط إيده على كتفه وبعدين حط إيده على شفتيه. واللمسة دي تلاقوها في أرمية وتلاقوا شبهها في أشعية، حكاية لمس شفتاي عشان ينطق ويتكلم كلام حلو. ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي يا سيدي بالرؤية انقلبت علي أوجاعي. يعني أنا رب كل ما أقف قصادك أفتكر خطيتي، أوجاعي بتقلب علي لأني أنا ما أقدرش أقف قدامك، أنت قدوس، أنت يقف قدامك الملائكة مرعوبين، أنا كل شر. فبالرؤية انقلبت علي أوجاعي، يعني كيف أقف أمامك يا الله وأنت قدوس القديسين؟ فما ضبطت قوة، يعني مش مالك روح، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة؟ فعاد ولمسني. شوفوا كم لمسة، ربنا عمال يطبطب عليه ويشجعه ويقول ما تخافش حبيبي، وقف بس على حيلك، تعال نتكلم سوا. كمنظر إنسان وقواني وقال لي لا تخف أيها الرجل المحبوب سلام لك. شوفوا لما المسيح له المجد يقول له واحد ما تخافش، ده أنت محبوب. لا تخف أيها الرجل المحبوب سلام لك. مين بقى اللي يقول سلام لك؟ ملك السلام اللي دايما لما يظهر والناس تبقى خايفة يقول إيه؟ السلام لكم. لما أمن القيامة، ما أمن الأموات وظهر للتلاميذ، أول كلمة قالها لهم إيه؟ سلام لكم. اترعبوا، فقال لهم طب هاتوا إيديكم والمسوني وشوفوا إن أنا هو، وقالها مرة تاني سلام لكم. فهنا كلمة السلام تخرج من ملك السلام اللي حتى لو اترعبنا من حضوره يرجع ويطمننا ويقول أنا جاي ليكم، أنا مش عليكم، أنتم محبوبين عندي، فالسلام لكم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.